العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال الإمام: المثال الثاني الزهد. قال أبو العباس رحمه الله: هو للعوام أيضا، لأنه حبس النفس عن الملذوذات وإمساكها عن فضول الشهوات ومخالفة دواعي الهوى وترك ما لا يعني من الأشياء، وهذا نقص في طريق الخاصة، لأنه تعظيم للدنيا واحتباس عن انتقادها وتعذيب للظاهر بتركها مع تعلق الباطن بها، والمبالاة بالدنيا عين الرجوع إلى ذاتك وتضييع الوقت في منازعة نفسك وشهود حسك وبقائك معك. ألا ترى إلى من أعطاه الله الدنيا بحذافيرها كيف قال: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وذلك حيث عاف باطنه من شهودها وظاهره من التعلق بها. فالزهد صرف الرغبة إليه وتعلق الهمة به والاشتغال به عن كل شيء يشغل عنه ليتولى هو حسم هذه الأسباب، كما قيل: إن بعض المريدين سأل بعض المشايخ فقال: أيها الشيخ، بأي شيء تدفع إبليس إذا قصدك بالوسوسة؟ فقال الشيخ: إني لا أعرف إبليس فأحتاج إلى دفعه، نحن قوم صرفنا هممنا إليه فكفانا ما دونه. وكما قيل: تسترت عن دهري بظل جناحه، فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت، وأين مكاني ما عرفنا مكاني. كما تعلمون وذكرنا هذا مرارا، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأي تصرف يصدر من أي آدمي يتقرب به إلى الله عز وجل يخالف الهدي لا شيء ولا عبرة به، مهما كان هذا الذي يفعله. يعني يقول الشيخ هنا: بأي شيء تدفع إبليس إذا قصدك بالوسوسة؟ فقال الشيخ: إني لا أعرف إبليس. لا شك أن هذا من الخطأ البين، لأن لنا القدوة والأسوة في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كما سبق وأن ذكرنا في بعض كتب الإمام أنه نقل عن كثير ممن نسبوا إلى التصوف، كانوا يقولون: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. حتى قال أحدهم: إنه لتعرض علي النكتة من نكات القوم، يعني اللفتة أو الخاطر أو الهاجس أو الشيء يلقى في قلبه يقول: فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل، الكتاب والسنة. كما قيل لبعضهم: هل ذكرت ربك؟ فقال: كيف أذكره وأنا لا أنساه؟ هذا من الخلط ومن التلبيس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولنا فيه الأسوة والقدوة كان على عكس ما يفعله بعض القوم. ولكن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بدأ يأتي بكلامهم ويرد عليهم ليبين مخالفتهم للهدي، ويبين أن خير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم للثلاثة رهط الذين جاءوا إلى بيوت أزواجه، الحديث مشهور، فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وأكل اللحم. ثم قال القاعدة العظيمة الشريفة: فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، من رغب عن السنة وظن أن الخير في غيرها، هذا لا شك أنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أهل العلم: من رغب عن السنة بضرب من التأويل فهذا من باب الدم، أما من رغب عن السنة اعتقادا منه أن غير السنة أفضل من السنة أو مساو لها، لا شك أن قوله صلى الله عليه وسلم ليس مني أي خارج عن الملة عيادا بالله. فيقال الكلام على هذا من وجوه. طيب، في هنا ملحوظة اللي هو في قوله تعالى: ألا ترى إلى من أعطاه الله الدنيا بحذافيرها كيف قال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب؟ هذا الكلام نسبه هنا القائل إلى أنه إلى نبي الله سليمان، ولا شك أن هذا غير صحيح، بل هذا كلام ربنا تبارك وتعالى. فيقال الكلام على هذا من وجوه: أحدها أنه جعل الزهد للعوام لما ذكره إنه يتم، إنما يتم إذا كان الزهد ملزوما لمنازعة النفس ومجاذبتها لدواعي الشهوة والهوى، وحينئذ فيكون قلبه مشغولا بتلك الدواعي والجوادب، ونفسه تطالبه بها، وزهده يأمره باجتنابها. ولا ريب أن فوق هذا مقاما أعلى منه. كيف مقاما أعلى منه؟ وهذا هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان فينا بما جبلنا عليه تنازعه نفسه للركون إلى الراحة والدعاء والكسل وشهوات الدنيا، ويبدأ الإنسان يجاهد نفسه، وهذا هو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عند أحمد والترمذي من رواية فضالة بن عبيد قال: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله أو في ذات الله. يبدأ يجاهد الدواعي التي تعتريه والهواجس التي تأتي إليه ويبعده عن نفسه. يقول أن جعل الزهد للعوام لما ذكره إنما يتم إذا كان الزهد ملزوما لمنازعة النفس ومجاذبتها لدواعي الشهوة والهوى، وحينئذ فيكون قلبه مشغولا بتلك الدواعي والجوادب، ونفسه تطالبه بها، وزهده يأمره باجتنابها. ولا ريب أن فوق هذا مقاما أعلى منه، وهو طمأنينة نفسه وسكونها إلى محبوبه، وانجذاب دواعيها إلى محبه ومرضاته، وهذا للخواص من المؤمنين. ولكن هذه المنازعة غير لازمة للزهد، وإن كان لابد منها في حكم الطبيعة لتحقق الابتلاء والامتحان، وليتحقق ترك العبد حظه وهواه لربه إثارا له على هواه نفسه. الثاني أنه لو كانت هذه المنازعة وحبس النفس عن الملذوذات من لوازم الزهد لم يكن فيها نقص ولا علة، فإنها من لوازم الطبيعة وأحكام الجبلة. أعيد أنه ولو كانت هذه المنازعة وحبس النفس عن الملذوذات من لوازم الزهد لم يكن فيها نقص ولا علة، فإنها من لوازم الطبيعة وأحكام الجبلة، وهي كالجوع والعطش والألم والتعب. فحبس النفس عن إجابة دواعيها إثارا لله ومرضاته عليها لا يكون نقصا ولا مستلزما للنقص. دائما يا مشايخ في معالم التربية وفي أمراض القلوب، الاثنين دول بالذات أهم شيء لكي يستقيم أمرك وفعلا بتتقدم وترتقي في كل شيء في التربية وطهارة القلب، يلزمك أمران اثنان. الأمر الأول الحرص التام على أن تتربى وتنقي قلبك، لازم حرص شديد ورغبة عاتية. الأمر الثاني لابد أن تقف على حقيقة معلم التربية وعلى حقيقة مرض القلب. أنا أريد أن أتربى على معلم الاتباع. إيه معنى الاتباع؟ لازم أعرف بمعناه اللغوي والشرعي. أريد أن أنقي قلبي من مرض الحقد. إيه معنى مرض الحقد؟ إيه معنى قلب فيه حقد؟ لازم أعرف معناه، وإلا كيف يتسنى لعاقل أن يتخلص من شيء وهو لا يعرفه، أو كيف يتسنى لعاقل أن يتربى على شيء وهو يجهله. أنا بقول لك تعالى وانت نتربى على معلم الثبات على الحق أمام فتن الحياة، معلم من معلم التربية. طب لازم أول ألف باء إيه معنى الثبات على الحق وما المراد بالحق؟ أريد أن نطهر قلوبنا جميعا من الحسد، لازم أعرف إيه معنى الحسد، وإلا سعينا في ضلال عياذا بالله، وعملنا هباء منثور لا تستفيد، والعمر يا مشايخ بيتقدم والأيام بتمر. يعني ما هي يعني انظر كده إلى ما سبق ولحظات، ولعل إثناء مرور العمر كمر السحاب كما يقول الحكماء، لعل المنية تأتي أحدانا. يبقى عندئذ ماذا يصنع؟ يبقى أنا ابتداء أريد أن أتربى على معلم الزهد. أول شيء أعرف معنى الزهد لازم، ومن ثم يتسنى لي أجاهد نفسي لأصل إليه. فخير تعريف للزهد هو الذي عرفه له شيخ الإسلام، هو الرغبة عما لا يعود عليك بنفع دنيوي ولا نفع أخروي. هو ده الزهد، هو الرغبة عما لا يعود عليك بنفع دنيوي ولا نفع أخروي. يبقى شيء لن تستفيد منه لا في الدنيا ولا في الآخرة إن تعلق قلبك به ليس بزهد، وإن تركته هو الزهد. لذلك يخطئ خطأ بينا من يربط العلاقة بين الزهد وبين الفقر، أبدا. بالعكس، أولا كده لنا الأسوة والقدوة في نبينا صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة. الصحابة رضوان الله عنهم، خاصة علية الصحابة كالعشرة المبشرين والخلفاء الأربعة وأصحاب بدر وبيعة الرضوان هكذا بالترتيب، كان فيهم ممن هم يملكون الأموال الطائلة، حتى قيل إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو من العشرة لما أراد أن يعني يحصر ماله ليخرج الزكاة عجز العداؤون عن حصره، فكان إذا أراد أن يخرج الزكاة يحثو للفقراء حثوا، تعال أنت عاوز الزكاة خش إنه تتلاقي إيه غرفة دنانير خد لك منها شوي، وهكذا يحثوها حثوا. ومع ذلك كانوا القمة في الزهد والورع والخوف من الله عز وجل. يبقى كون إن الواحد يربط الزهد بلبس المرقع من الثياب والمشي حافيا والتقلل من الطعام حتى يذبل بدنه والبعد عن ملذات الحياة كلية، ده كده فهم غلط. ونفسه لن تتحمل، وده أخطر شيء في الموضوع. يعني كون اللي واحد يبدأ يحمل نفسه مثلا ولا يعني يمتع بدنه من أي شيء لن يتحمل، يستحيل يا إخوان. لذلك لو أنت تجد أرباب الفقر اللي هم المتسولة، كما واحد كان اسمه الشيخ العريان واخدين بالكم، يعيش في حرفة لمدة 70 سنة يبول وينام فيها ويتغطى ببطانية. قال لا، من قال هذا الكلام؟ هذا من البدع المقيتة، ولعله ترك كثيرا من الواجبات الشرعية. لا يا إخوان، كلام ده خطأ محض وضلال بين وبعد عن الهدي. وإلا ننظر إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، نتفق ابتداء أن كل معالم التربية تقتبس من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مظبوط؟ ولا هنجيبها منين؟ ده العلماء نفسهم لما يجوا يعرفوا شيء من تعريفات اللغة وأرادوا أن يعرفوه شرعا بيقتبسوا التعريف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم العملية. يقول لك الزهد كت وكت. طب قالوا الكلام ده ليه؟ ما عندنا النبي صلى الله عليه وسلم كان وكان 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 له ثوب طيب مبارك يقابل فيه الوفود والجمع والجماعات والأعياد، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. أما أن الإنسان يترك كل متاع الدنيا ويبدأ بقى يأكل من المزابل، واخد بالك، ويأكل في اليوم بقلة أو بقلتين، البقلة اللي هي الفولة، واخد بالك، في كل طقة بقلة واحدة، وإذا ثناها أصرف ويعذب نفسه من الكبت. لذلك تجد أن كثير من هؤلاء القوم عندهم من القصور ما لا يعلمه إلا الله، كما يقع من كثير من أهل البدعة من جماعة التبليغ والدعوة. انظر إلى أحوالهم وإلى ذويهم وإلى من يعولون. طبعا يا أخوانا عمر الدين ما كان كده، لنا الأسوة والقدوة في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكما فعل نفعل، لا نحيد عن فعله قيد أنملة، بل كلام الخلق جميعهم وأفعال الخلق كلهم تعرض على الكتاب والسنة والإجماع. فإن وافقت نعم، وإلا فهي خرط القتاد لا يعول بها، وتطرح وتلقى في وجه صاحبها مهما كان. أما أننا نبدأ يعني نركن إلى كلام لا خطام له ولا زمام وينسب هذا إلى دين الله، لا يا أخوان. يقول: وقد اختلف أرباب السلوك وأهل الطريق هنا في هذه المسألة، وهي أيهما أفضل، من له داعية وشهوة وهو يحبسها لله ولا يطيعها حبا له وحياء منه وخوفا، أو من لا داعية له تنازعه بل نفسه خالية من تلك الدواعي والشهوة. زي بالضبط كده ما جلس كثير من أهل العلم ومن هؤلاء يذكرون أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، وبدأوا يجولون ويصولون. جه شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله قال لك لا، الغنى والشكر في حد ذاته والصبر والفقر في حد ذاته ليس بمقياس. ثم قال: وأفضلهما عند الله أتقاهم لله. وانتهت، واخد بالك؟ لكن بقى يقول غني شاكر وصبير وفقير صابر، وده يحتاج إلى كذا، ومع ذلك صبر، وهذا معه ومع ذلك صبر، ونبدأ نجول ونصد. طب ليه؟ أعلموا رحمكم الله إن الخوض في كثير من هذه المسائل يضيع على المسلم كثيرا من الواجبات ومن المستحبات، ولا نشك أن هذا والتبحر في مثل هذه الأمور شأنه شأن علم الكلام، شأن علم الكلام. لذلك كان يعيب الإمام أحمد على من سلك هذا المسلك وتعمق فيه ووصل إلى حد الذم. يقول: وقد اختلف أرباب السلوك وأهل الطريق هنا في هذه المسألة، وهي أيهما أفضل، من له داعية وشهوة وهو يحبسها لله ولا يطيعها حبا له وحياء منه وخوفا، أو من لا داعية له تنازعه بل نفسه خالية من تلك الدواعي والشهوة، قد اطمأنت إلى ربها واشتغلت به عن غيره وامتلأت بحبه وإرادته، فليس فيها موضع لإرادة غيره ولا حبه. طيب الكلام ده أصلا ملوش وجود، وإلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم، والحديث سنده صحيح، الطيبة والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وبعدين انت ربنا سبحانه وتعالى جبلنا على شيء، أي تصرف يا أخوان يعارض الجبلة اعلم أنه يؤول بصاحبه إلى الفشل. أي تصرف منك يعارض الجبلة الحقيقية التي جبلت عليها يؤول بك إلى الفشل، إلا إذا كان عندك عذر تركت هذا الشيء الذي من طبيعة الجبل. زي بالضبط مسألة النكاح، رجل تركها، طيب إن تركها لعذر مشروع خلاص الله سبحانه وتعالى يقبل عذره. لذلك لما قيل للإمام أحمد بعد أن قال: تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، فقالوا للإمام أحمد: يذكر عن إبراهيم بن أده وفلان وفلان أنهما لم يتزوجوا، فغضب أحمد وقال: جئتنا ببنيات الطريق، اعلم عافاك الله أن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. جئتنا ببنيات الطريق، يعني أتيتنا بأمور متعرجة غير مستقيمة. قال: أنا بقول لك خير هذه الأمة أكثرها نساء وتزوجوا، تقول لي إبراهيم بن أدهم يذكر أنه لم يتزوج؟ طب ينفع الكلام؟ يبقى الإنسان إذا خالف الجبلة، لذلك تقرأ مثلا في بعض الأمور: وفلان ظل يصوم حتى ذبل بدنه وما كان يستطيع القيام، ومن الذي أمرك بذلك؟ طب أين من تعول؟ أين من تعول؟ ومن الذي يعوله؟ هل يا ترى تبدأ تتسول؟ لا يا أخوان، هذا ليس من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. عشان كده كما أقول وأكرم: أشكل عليك شيء أو قرأت شيئا من أخبار القوم وأعجبت به، إياك، بل ارجعه إلى الهدي، انظر هل يا ترى وافق الهدي أم خالف الهدي؟ خالف لا خير فيه، وافق بها ونعمة. يقول: فرجحت طائفة الأول وقالت: هذا يدل على قوة التعلق وشدة محبتي، فهو يعاصي دواعي الطبع والشهوة ويقهرها سلطان محبتي وإرادتي وخوفه من الله، وهذا يدل على تمكنه من نفسه وتمكن حاله مع الله وغلب الداعي الحق عنده على داعي الطبع والنفس. قالوا: وأيضا فله مزيد في حاله وإيمانه بهذا الإطار والترك مع حضور داعي الفعل عندهم، ومزيد مجاهدة عدوه الباطن ونفسه وهواه، كما يكون له مزيد مجاهدة عدوه الظاهر. قالوا: والذوق والوجد يشهد بمزيده من الحب والأنس والسرور والفرح بربه عند إثاره على دواعي الهوى والنفس، والمطمئن الذي ليس في هذا الداعي ليس له مزيد من هذه الجهة، وإن كان مزيده من جهة أخرى فهي مشتركة بينهما، ويختص هذا بمزيده من الإيثار والمجاهدة. خذوا بالكم، كل ما يجعلنا نرتقي في التربية ونطهر قلوبنا جاءت به الشريعة في غاية الوضوح والبيان. والإشكالية في أن الإنسان لم يقف على هذا الذي جاء، أو وقف واستقله، فلما وقف واستقله وعده قليلا بدأ يخترع ويبتدع غيره، وده خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة وتزهد في الدنيا. وكلمة تزهد في الدنيا في رواية عند الإمام أحمد وسندها صحيح، وتزهد في الدنيا. طيب، يبقى أنا بناء على ذلك من الأسباب التي تساعد على الزهد زيارة القبور. طيب، زيارة القبور ليس معنى ذلك أنني أصل وآتي بالذكر المشروع فقط، لا، ده المعني بذلك أن تقف عند القبور وتبدأ تجول وتصول بفكرك. وربنا سبحانه وتعالى أعطانا هذه الموهبة، أن الإنسان يتخيل ويسرح بفكره وخياله، تمر على قبر فلان ابن فلان الظالم العاتي المجرم الأثيم، نعم هذه نهايته. تتأمل ده، تمر على فلان صاحب المال العظيم والأراضي التي عجز الناس عن حسابها وكذا وكذا، هذه نهايته. أينما جمعه خلفه خلف ظهري. طيب، جاءت النصوص الشرعية بالتحذير من النار ومن شدتها، فإذا مررت على نار بقدر الله عز وجل وتذكرت لهيبها أو لفعك لفعة منها تذكر نار الآخرة. أما أنك تعمد إلى نار وتضع أصبعك فيها لتتذكر نار الآخرة، هذا ليس من الهدي، ليس من الهدي. كما يقال لك: وكان بعضهم يحفر لنفسه قبرا ويجلس فيه ويضطجع فيه. قال: طب ده لو كان خيرا لسبقونا إليه. مظبوط يا مشايخ، لو كان خيرا لسبقونا إليه. كن بقى أن الواحد فينا يضيق عطنه ويفلس من سلوك المسالك الشرعية للوصول إلى غايته، عذرا بقى، ده مشكلتك أنت. ابدأ احكم أمرك تاني من جديد. خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما بشر أخبر أحدهم بموت ابن الله فبدأ يضحك، علق ابن القيم وقال: بل هدي نبينا أتم وأكمل. بكى، أعطى الجبل حقه وحزن بمقتضى البشرية، ثم عبر عن رضائه بقضاء الله وقدره. احنا لنا أساس نسير عليه في كل أمورنا، كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وخذوا عني مناسككم لعل لا ألقاكم بعد عام هذا نفس الكلام يقال في التربية والسلوك والأخلاق، وإلا يكون عند الرجل كثير من التناقض. طيب، وقالوا أيضا والذوق والوجد يشهد بمزيده من الحب والأنس والسرور والفرح بربه عند إثاره على دواعي الهوى والنفس والمطمئن الذي ليس فيه هذا الداعي، ليس له مزيد من هذه الجهة، وإن كان مزيده من جهة أخرى فهي مشتركة بينهم، ويختص هذا بمزيده من الإيثار والمجاهد. قالوا أيضا فهذا مبتلى بهذه الدواعي والإرادات، وذلك معافى منها، وقد جرت سنة الله في المؤمنين من عباده أن يبتليهم على حسب إيمانه، فمن ازداد إيمانه زيد في بلائه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. اكتب جنبها كده: والبلاء يكون بالخير ويكون بالشر. وده لازم نفهمها كويس يا مشايخ، وأرجو أن لا تغيب عن ذهنك. تبتلى بالخير وتبتلى بالشر، تبتلى بكثرة المال وتبتلى بالفقر، تبتلى بالصحة وسلامة البدن والعافية، وتبتلى بالمرض والأسقام، تبتلى بالزوجة الصالحة التي إذا أمرتها أطعتك، وإذا نظرت إليها صرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وعرضها، وتبتلى بالمرأة السوء، تبتلى بالابن العاق، وتبتلى بالابن البر. ودية بيغفل عنها الكثير، فإذا ابتليت بالشر لجأت إلى ربك ودعوته بكل ما تستطيع وتحريت أوقات الإجابة ليخفف عنا. كذلك إذا ابتليت بالخير فالجأ إليه أن يعينك على القيام بشكر هذا الخير الذي أنت فيه، واستخدم هذا الخير فيما أمرك، وإلا ما عندك فقه قط. لأن كثير من الناس، ودي مصيبة الوحدة، ورجائي يا مشايخ رجائي، مثل هذه المعاني المغلوطة سجلها عندك، وأول شيء اسقطها على نفسك، ومن ثم في وعدك وإرشادك للناس فهم، لأن بعض القوم بينخدع فعلا بكثرة المال وبصحة البدن، وكما قال عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، بل لا يشعرون، مش فاهم. يبقى كما ابتليت بالشر وبالنكد وبالمصائب وبالظلم، تبتلى أيضا، تبتلى برفعة المكان، برفعة المكان. لذلك لما تولى بعض الخلفاء الخلافة واستقر له الأمر دخل الناس عليه يهنئونه، فدخل إليه رجل من أهل الفهم السديد وقال: يا أمير المؤمنين، انظر، كان من قبلك يعدها بلاء وصرتم تعدونها عافية. شوف الفرق الكبير، اللي قبلك مصيبة وقتل، سيتولى شؤون 300-400 مليون بلاء، ووصل بنا الآن نعدها عافية. لذلك على طول كده، وما تخافش، كل من تولى ولاية وذهب الناس يهنئونه أحمق يهنئ أحمق، ما في غير كده. بتهنئ على إيه؟ ده راجل كان هيتسئل عن الزوجة والخمس ست عيال، أصبح هيتسئل عن محافظة أو عن وحدة محلية، بتهنئ على إيه؟ ده يا أخوان حمق ما بعده حمق. تروح تشد على يده: قواك الله، أعانك، سدد خطاك، نسأل الله أن تخرج منها سالما، اعلم نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. هو ده الكلام اللي يقال. أنت تقول له مبروك وعبالي الكرسي اللي بعده، طب ما هيسيبك ولا؟ هذا إخواني من الخلط ومن عدم الفهم لحقيقة الأمور. يبقى إذن البلاء يكون بإيه؟ ها؟ بالشر والخير. يبقى كل واحد فينا لا يخرج عن بلاء. كنت بالشر إلجأ إلى الله أن يصرفه عنك ويلهمك الصبر والرشد. في خير أدعو الله أن يعينك على المزيد من شكره وعلى استخدامه فيما أمر الله عز وجل. طيب، قالوا وأيضا فهذا مبتلى بهذه الدواعي والإرادات وذلك معافى منها، وقد جرت سنة الله في المؤمنين من عباده أن يبتليهم على حسب إيمانه، فمن ازداد إيمانه زيد في بلائه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. والمراد بالدين هنا الإيمان الذي يثبت عند نوازل البلاء، فإن المؤمن يبتلى على قدر ما يحمله إيمانه على قدر ما يحمله إيمانه من وارد البلاء. قالوا كل ذا بيرجحوا إيه؟ اللي عنده دواعي الشهوة وعنده الآليات لمعصية الله ولكنه جهد نفسه. قالوا فالبلاء بمخالفة دواعي النفس والطبع من أشد البلاء، فإنه لا يصبر عليه إلا الصديقون. وأما البلاء الذي يجري على العبد بغير اختياره كالمرض والجوع والعطش ونحوها، فالصبر عليه لا يتوقف على الإيمان، بل يصبر عليه البر والفاجر، ولا سيما إذا علم أنه لا معول له إلا الصبر، فإنه إن لم يصبر اختيارا صبر اضطرارا. ولكن خد بالك إن الصبر الاختياري علامة من الإيمان، أما الاضطراري ده ممكن الإنسان يصبر ولكن قلبه يتسخط على قضاء الله وقدره. أوصلوا الحاجة فهم؟ نعم؟ هكذا ذم، وهذا خطأ. ولهذا كان ابتلاء يوسف الصديق لما فعل به إخوانه من الأذى والإلقاء في الجب وبيعه بيع العبيد وشروه بثمن بخس. ما معنى شروه عبد الرحمن؟ باعوه، خدوا بالكم، وشروه بثمن بخس من دراهم معدودة وكانوا فيه من الزيد، خذوه بأي فلوس. يقول ولهذا كان ابتلاء يوسف الصديق لما فعل به إخوانه من الأذى والإلقاء في الجب وبيعه بيع العبيد والتفريق بينه وبين أبيه، وابتلائه بمراودة المرأة له وهو شاب عزب غريب بمنزلة العبد لها وهي الداعية له إلى ذلك، فرق عظيم لا يعرفه إلا من عرف مراتب البلاء. طبعا أكرمكم الله، القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة باب الغيبيات باب واحد، صح؟ يختصر فيه على الإيه؟ على الدليل الوارد. يبقى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه نسكت. ما البرهان؟ لم يرد به نص. يبقى كل ما ذكره أهل التفسير يفتقر إلى الدليل، وانتهينا. ما يصح لك تتكلم عن هذه القصة وتبدأ تسرد أقوال أهل العلم في البرهان، ده كلها عارية عن الدليل. بتشغل الناس بها ليه؟ كده ما صنعت شيء وما فقهت عن الله ما يريد. ليه؟ أصل باب غيب، واخد بالك؟ كذلك ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، همت به وهم بها جاء بواو العطف بين الهمين ونسب كل فعل إلى فاعله للإشارة والدلالة على المغايرة. يبقى همه غير همه، بما همت؟ همت بالفاحشة به، يبقى هو غير ذلك. تقف عند هذا الحد. أما أننا نزيد على غير الوارد ونبدأ نتكلم في غيبيات بمحض الرأي والهوى مخالف إخوان. واعلموا رحمكم الله أن كل قصة في القرآن وفي السنة بيبقى لها هدف معين. الكيس السعيد من وصل إلى الهدف، وأي شيء أخبئ في القصة ولم يذكر اعلم ليس فيه فائدة. والقصص القرآني احنا عارفين مصدرها في القرآن، وبعد كده بنبحث في السنة. هل يا رضا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذا الأمر أم لم يتكلم؟ والله تكلم بالجيب، يبقى مزيد إيضاح، كما قال عز وجل وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقه. نعم، سيدنا موسى قال الكلام ده ليه؟ حصل قصة معينة، وقف في قومه ووعد قومه وعدة بليغة، فقالوا يا نبي الله هل يود أعلم منك؟ قال لا، فعتب عليه ربنا وانتهى الأمر على ذلك. أما أننا نحشر في القصص ما ليس منه بحجة نلفت أنظار الناس، نرغب الناس، لا يا أخي، القاعدة العامة من لم يعظه ويرغبه في الخير ويزهده في الدنيا النصوص الصحيحة انفض يديك منه، لا خير فيه، والله لا خير فيه البتة إن لم يتعظ بالقرآن وبصحيح السنة. أما يبكي عند الشعر ولا يبكي ويتحرق قلبه عند القرآن، انفض يديك بسوك منه، ليس فيه خير قط. يقول فإن الشباب داع إلى الشهوة، والشاب قد يستحي بين أهله ومعارفه من قضاء وطريق، فإذا صار في دار الغربة زال ذلك الاستحياء والاحتشام، وإذا كان عزبا كان أشد لشهوته، وإذا كانت المرأة هي الطالبة كان أشد، وإذا كانت جميلة كان أعظم، فإذا كانت ذات منصب كان أقوى في الشهوة، فإن كان ذلك في دارها وتحت حكمها بحيث لا يخاف الفضيحة ولا الشهرة كان أبلغ، فإن استوثقت بتغليق الأبواب والاحتفاظ من الداخل كان أقوى أيضا للطلب، فإن كان الرجل مملوكها وهي الحاكمة عليه الآمر النهي له كان أبلغ في الداعي، فإذا كانت المرأة شديدة العشق والمحبة للرجل قد امتلأ قلبها من حبه، فهذا الابتلاء الذي لا يصبر معه إلا مثل الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. ولا ريب أن هذا الابتلاء أعظم من الابتلاء الأول. أيضا يا إخواننا الله يجزاكم بالخير، احذر أن تتمنى ابتلاء وتظن أنك ستنجح فيه، احذر، حتى لو كان الابتلاء من أيسر ما يكون. ليه؟ لأن تمني الابتلاء مخالف للشرع. يعني واحد مثلا ماشي في الطريق كده قال ما ربنا ما يقدرش ليه واحد عريان عشان أغض بصري، ساعات ممكن يصل الغباء بول الدرجات، طب ما أدراك، قبلتها نزوت عليه، يبقى ساعتها نعمل ايه؟ لا، خطأ كبير. دايما نحمد الله أن عافانا من البلاء، والحديث صحيح لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. لأن البعض بيبدأ يقرأ عن ابتلاءات وقعت بقلوب ناس وبأقوام وثبتهم الله، يبدأ يتمنى، يا أخي احمد الله أن الله عافاك، كما زي القصة المشهورة قصة المضاد بن الأسود، والقصة رواها الإمام البخاري في الأدب المفرد، لما مر عليه رجل وقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو وددت أن رأيت ما رأيت وسمعت ما سمعت. فغضب المغداد فقلنا لما يغضب، والله ما قال الله إلا خيرا. ثم التفت المغداد وقال ما يحمل أحدكم على أن يتمنى مشهدا غيبه الله عنه، لو حضره كيف يكون فيه؟ ربنا عافاك من الولاية ونيابة مجلس البرلمان، تحمد ربنا يا أخي، ما بال أحدكم يتمنى مشهدا غيبه الله عنه لو حضره كيف يكون فيه. ثم قال المغداد والله لقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في النار لم يجيبوه ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله أن أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين بنبيكم وقد كفيتم البلاء بغيركم. الحمد لله، أي والله، هو أنت أشد ذكاء من الحيوان لما انحرف؟ أبدا، والهداية من الله سبحانه وتعالى. يبقى بناء على ذلك احذر غاية الحذر من أن يعرض عليك موطن بلاء لبعض القوم ووفقه الله وخرج منه أصلب مما دخل فيه، إياك أن تتمنى، احمد الله والحمد لله ربنا عافانا، لا ندري. يقول ولا ريب أن هذا الابتلاء أعظم من الابتلاء الأول، بل هو من جنس ابتلاء الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بذبح ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام، إذ كلاهما ابتلاء بمخالفة الطبع ودواعي النفس والشهوة ومفارقة حكم الطبع جملة، وهذا بخلاف البلوى التي أصابت ذنون صلوات الله وسلامه عليه، والتي أصابت أيوب صلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله. قالوا وأيضا فإن هذه النكتة هي التي من أجلها كان صالح البشر أفضل من الملائكة. ودي أصلا مسألة محل نزاع بين أهل العلم، ليست على الإطلاق، لأن الملائكة عبادتهم بريئة عن شوائب دواعي النفس والشهوات البشرية، فهي صادرة عن غير معارضة ولا مانع ولا عائق، وهي كالنفس للحي. وأما عبادات البشر فمع منزعات النفوس وقمع الشهوات ومخالفة دواعي الطبع فكانت أكمل. ولهذا كان أكثر الناس على تفضيلهم على الملائكة لهذا المعنى ولغيره، فمن لم يخلق له تلك الدواعي والشهوات فهو بمنزلة الملائكة، ومن خلقت له وأعانه الله على دفعها وقهرها وعصيانها كان أكمل وأفضل. قالوا وأيضا فإن حقيقة المحبة إيثار المحبوب ومرضاته على ما سواه. قالوا وكيف يصح الإيثار ممن لا تنازعه نفسه وطبعه إلى غير محبوبه؟ قالوا وليس العجب من قلب خال عن الشهوات والإرادات، قد ماتت دواعي طبعه وشهوته إذا عكف على محبوبه ومعبوده واطمأن إليه واجتمعت همته عليه. وإنما العجب من قلب قد ابتلي بما ابتلي به من الهوى والشهوة ودواعي الطبيعة مع قوة سلطانها وغلبتها وضعفه وكثرة الجيوش التي تغير على قلبه كل وقت، إذا آثر ربه ومرضاته على هواه وشهوته ودواعي طبعه فهو هارب إلى ربه من بين تلك الجيوش وعاكف عليه في تلك الزعازع والأهوية التي تغشى على الأسماع والأبصار والأفئدة، يتحمل منها لأجل محبوبه ما لا تتحمله الجبال الراسيات. وأيضا فنهي النفس عن الهوى عبودية خاصة لها تأثير خاص، وإنما يحصل إذا كان ثم ما ينهى عنه النفس. وأيضا فالهوى عدو الإنسان، اكتب عندك، والهوى عند الإطلاق يراد به الميل خلاف الحق. وعند التفصيل ينقسم إلى قسمين، محمود ومذموم. محمود ومذموم. قالوا والهوى عدو الإنسان، فإذا قهره عدوه وصارت تحت قبضته وسلطانه كان أقوى وأكمل ممن لا عدو له يقهر. ولهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في قهره قرينه حتى انقاد وأسلم له. اكتب عندك وأسلم ضبطت. ضبطت بالفتح وبالضم، وأسلم. ولكل ضبط توجيه. فتوجيه الفتح أي أن القرين أسلم فأصبح مسلما، أي أن القرين أسلم فأصبح مسلما فلا يأمر بخير. فأسلم أي القرين أسلم، وده اختيار القاضي عياض في الشفة في حقوق المصطفى. وأما ضبط وأسلم أي أسلم أنا منه فلا يأمرني بشر، ولم يسلم هو حقيقة. فأسلم أي أسلم أنا منه فلا يصيبني بشر، فلما يكون أمره إلا بخير أكمل من حال عمر، حيث كان الشيطان إذا رآه يفر منه، وكان إذا سلك فجا غير فجه. وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور، وهو كيف لا يقف الشيطان لعمر بل يفر منه، ومع هذا قد تفلت على النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض له وهو في الصلاة وأراد أن يقطع عليه صلاته. ومعلوم أن حال الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل وأقوى، والجواب ما ذكرنا أن شيطان عمر كان يفر منه فلا يقدر أحدهما على قهر صاحبه، وأما الشيطان الذي تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم فقد أخذه وأسره وجعله في قبضته كالأسير، وأين من يهرب منه عدوه فلا يظفر به إلى من يظفر بعدوه فيجعله في أسره وتحت قبضته. فهذا ونحوه مما احتج به أرباب هذا القول. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، سائلين الله العون والسداد، مواصل دروسنا.